أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الموقف السادس الذي انعقد للحديث عن أن الغير الذي يعد الدخول فيه محققا للتجاوز هل يشمل الأفعال غير الجزئية والتي تكون مقدمة لوقوع الجزء كالهوي إلى السجود أو القيام للإتيان بالجزء اللاحق، يعني أثناء القيام؟ وقد وقع خلاف في ذلك بين المحققين، وانتهينا إلى ما انتهى إليه غير واحد من المحققين من أن الغير هو مطلق الغير، دانين ذلك على أن الدخول في الغير ليس قيداً احترازيا، بل هو المحقق للتجاوز بما له من المعنى العرفي. وممن ذهب إلى هذا الرأي المحقق الإصفهاني والسيد الإمام، جاعلين صحيحة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في المقام على مقتضى القاعدة، وعلى هذا الأساس فلا إشكال في أنها كذلك، إذ الهوي غير ما كان متلبسا به أو كان في محله فشك فيه، ويصدق التجاوز كما لا يخفى بما له من المعنى العرفي حينئذ. وقد قرأناها بالأمس، والرواية صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو مصححته لوجود أبا الذي هو من أصحاب الإجماع، وإن طعن في عقيدته. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: قد ركع. ومناقشة البعض في إسنادها مبنية على الغفلة لا على الاختلاف في المبنى، كما حصل للمحقق العراقي في نهاية الأفكار، إذ هو يعمل في عشرات إن لم أقل مئات الموارد بروايات أبا كما لا يخفى، وبقية رجال السند من المتفق على إماميتهم ووثاقتهم بلا إشكال، فلا مجال لرمي الرواية للضعف، بل هو وهم في الحقيقة. إنما وهذا لا كلام فيه إلى هنا، أي من ذهب إلى هذا المذهب بانيا على ما ذهب إليه في المقام، إنما الكلام، كل الكلام في من ذهب إلى غير ذلك. ومنهم المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث إنه أصر على أن التجاوز بمقتضى معتبرة إسماعيل بن جابر لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء اللاحق، وحينئذ يلزمه معالجة الأمر، وقد تعرض لذلك، فذكر صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله معترفا بأنها في حد نفسها دالة على أن الهوية محقق للتجاوز، إلا أنه لابد من علاج هذا الظاهر والجمع بين هذه الرواية وبين رواية إسماعيل بن جابر التي تحدد الغير بحسب صدرها بما كان جزءا. فأفاد رضوان الله عليه أن دلالة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بالإطلاق بينما رواية أو موثقة إسماعيل بن جابر في مقام التحديد، وقد ورد فيها أيضا أداة الشرط، فإن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. أصل الكلام تقدم يا إخوان، وهو للشيخ الأنصاري وتبعه عليه الشيخ النائي، إنه استظهر من صدر الرواية تحديد. فإذا بدنا نتعدى نتعدى لبقية الأجزاء، أما التعدي لما هو من غير السنخ غير الأجزاء، للعلاقة بينه وبين الجزء علاقة طبيعية أو عادية، إنه الإنسان يهوي لا يقدر يسجد، حركة عادية، فهذا تعدي إلى الغير وليس تعديا لما من سنخه، فلا يمكن إلغاء الخصوصية عرفا بين الجزء وغير الجزء. جيد. فأفاد بأن دلالة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بالإطلاق، شو مقصوده من الإطلاق؟ أن الهوي له درجات تبدأ من أول الانحناء حين النزول انخفاضا ويستمر الانحناء تدريجيا إلى أن يصل إلى الانحناء الأعظم اللي هو تلبس بالسجود. فأفاد بأن إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله يدل على أن مطلق الانحناء الذي يعبر عنه بالهوي والذي تتحقق به ماهية الهوي، يعني الانحناء في درجته الأولى العرفية طبعا مش البقية العقلية، بمقتضى إطلاق الصحيح يكفي لتحقق التجاوز. وفي المقابل مقتضى صحيحة إسماعيل بن جابر أو موفقته السنة. أنه محدد بما كان جزءا. ما هو الجزء؟ الجزء هو السجود، يعني الحد الأقصى للانحناء، ها؟ للهوي. الحد الأقصى للهوي هو السجود، فباعتبار أن هذه في مقام التحديد وتلك في مقام الإطلاق، نحمل الإطلاق على التحديد، والتحديد يقيد هذا الإطلاق بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس يكون الأمر محلول، ولا تضر من ذهب إلى لزوم التلبس بالجزء اللاحق حتى يتحقق التجاوز مثل هذه الصحيحة. إذا العلاقة بينها وبين تلك إطلاق التقييد. ثم أضاف إضافة المحقق النائيني، أرجو الانتباه لها شيئا ما يا أخوان. قال هنا يوجد بحث فقهي محله الفقه، وهو أنه هل السجود يشمل مقدماته أم لا يشمل مقدماته؟ إذا يشمل مقدماته فمن حين بدأ بالهوي هو تلبس بالسجود عملا. طبعا هذا ما اسمه سجود عرفا، اسمه سجود حكمي فعند الشرع يعني. أما إذا الانحناء أو الهوي المعبر عنه هذه المرة بالهوي، لأنه ناظر إلى السجود مش إلى الركوع، إذا كان خارج عن ماهية السجود وهو مقدمة عادية، فحينئذ يتأتى هذا البحث الذي ذكرناه من أنها بالإطلاق تدل على كذا والتقييد تدل على كذا. السفير عبائر بس عموما أنا ما لي شغل فيها، باعتبار هذا خارج عن محل بحث، ما صار له علاقة بالبحث الفقهي. هذا الذي أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه من أن العلاقة بين إحدى الروايتين والأخرى هي علاقة الإطلاق والتقييد، يحتاج إلى تمحيص، إذ نحن نعلم أن التقييد إنما يكون مع وجود الحكم المخالف، مع وحدة الموضوع بين الدليلين، وكون النسبة بين أحدهما والآخر نسبة العموم والخصوص المطلق. وحينئذ نقول لا إشكال ولا ريب في أنه لا ينبغي أن يكون مراد المحقق النائيني تقييد إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بمنطوق رواية أو موثقة إسماعيل بن جابر، باعتبار أنه لا تنافي بين المثبتين. ذلك أن صحيحة إسماعيل بن جابر بمنطوقها تثبت التجاوز بتحقق السجود، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله تثبته بتحقق الهوي إلى السجود، ولا تنافي بين المثبتين ولو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. فالمقام نظير دليلين ورد في أحدهما أكرم العالم، وورد في الآخر أكرم العالم العادل، لا يوجد تخالف في الحكم وتضاد، فهذا واضح. كذا أفاد السيد الخوئي رضوان الله عليه زاعما أن المحقق النائيني إما نظر إلى المنطوق وهو ما قررنا، وإما إلى المفهوم وهو ما سيأتي بعد قليل. إلا أن هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي على مستوى المنطوق وإن كان هو مقتضى القاعدة كما هو مسطور من غير نزاع بين الأصوليين أنه لا تعارض بين المثبتين، لكن الظاهر وقوع الغفلة عن ما ذهب إليه المحقق النائيني تبعا للشيخ الأنصاري من أن الأمر لا يرتبط بالدلالة اللفظية لألفاظ الدليل الواردة في صحيحة إسماعيل بن جابر، بل إن الشيخ الأنصاري وبتبعه الشيخ النائيني وغير الشيخ النائيني أيضا لبعض يعني من المحققين أفاد أن مقام التحديد قد استفاده من اقتصار الإمام وهو في مقام الحديث عن محقق التجاوز بذكر الدخول في الجزء اللاحق لا من المنطوق ولا من المفهوم بدلالة لفظية كأداة الشرط أو غيرها، أي من الإطلاق المقامي في الحقيقة. وعلى هذا الأساس هذا ناقشناه سابقا نحن، والسيد الخوئي لا يوافق عليه كما تقدم من بعض مطالبه التي خالف فيها الشيخ النائيني والشيخ الأنصاري، لكن حق المناقشة هنا أن ينظر إلى هذه الجهة ويكون الجواب عليها إننا لا نفهم أن المقام مقام التحديد، ولذا فإن الإمام عليه السلام قد اقتصر على موردين ثم أعطى الضابط الكلي، فأي دال على التحديد من دلالة لفظية أو دلالة إطلاقية ولو إطلاق مقامي؟ نعم لو كان واردا عن جوابا عن سؤال محدد لاستفدنا مقام التحديد بأصل التطابق بين السؤال والجواب، هذا اللي تجاوب فيه سابقا على مقام التحديد. فالشيخ النائيني رضوان الله وأجبنا نحن بنظير هذا الجواب أو مثله، وإذا كان الأمر كذلك وكان نظر المحقق النائيني إلى هذا فلا يصح جواب السيد الخوئي عليه، بل علي أن يناقش في تلك النقطة وهي نقطة مقام التحديد. نعم، لأنه إذا مقام التحديد بصير فيه مفهوم بالإجماع هنا مش من المفاهيم اللي هي محل خلاف، إذا اتفقنا أن المقام مقام التحديد فما هو غير الموضوع يخرج عن الحكم جزما إذا كان المقام مقام التحديد. ومن هنا أفاد السيد الخوئي ثانيا فقال وإما أن يكون نظر المحقق النائيني إلى المفهوم لكن لا مفهوم التحديد الذي نتحدث عنه والذي كان ينبغي أن يكون الحديث عنه، بل مفهوم ماذا؟ مفهوم الشرط في صحيحة إسماعيل بن جابر، فإن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. فإن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. فشو بصير المفهوم؟ وإن لم يشك في الركوع بعدما سجد فلا يمضي. ها؟ فناقش، قال هذا المفهوم ظاهر انك اعتمدت عليه بس ما بيفيدك. ليش ما بيفيد؟ بدي اقرا لكم يا اخوان، هذا مهم، هذا مطلب علمي. يقول: واما من حيث المفهوم، نفس كلام السيد الخوي، فلان مفهوم الشرط في قوله عليه السلام وإن شك في الركوع بعدما سجد، إن لم يشك في الركوع بعدما سجد، شو بصير الحكم؟ نقيض الحكم الأول فلا يمضي، يعني يعتني بالشك ويأتي بالسابق، فيكون الحكم في المفهوم منتفيا بانتفاء الموضوع وهو الشك. نعم، لو كانت عبارة الموفقة هكذا: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، كان مفهومها إن لم يكن الشك في الركوع بعدما سجد انتبهوا، شو الفرق؟ الأولى إن لم يشك، سلبا انتفاء الموضوع، تبعتوا؟ إن لم يشك يعني لم يتحقق الشك بعدما سجد، لا سلبي متفاء الموضوع بصير مثل الشك ومسوق لتحقق الموضوع.
شباب الشك مش لا يمضي،
نظير البحث الذي نبحثه في آية النبأ،
ما عنده شك، صدرته صحيحة.
ايه احسن، ما له معنى المفهوم حينئذ. جيد، نعم، لو كانت العبارة الموثقة هكذا: إن كان الشك في الركوع بعدما سجد، إن كان الشك مش إن لم يشك فليمضي، كان مفهومها إن لم يكن الشك مع وجوده يعني في الركوع بعدما سجد، يعني كان قبله فلا يمضي، بتصير بل كان الشك في الركوع قبل ما سجد فلا يمضي، إذ الشك مفروض الوجود في المنطوق والمفهوم، لابد أن نفرضه موجود ولا بصير سلبا بانتفاء الموضوع، وبيصبح الشرط مسوق لتحقق الموضوع، فيكون مفهوم الموثقة مقيدا لإطلاق الصحيح على الثاني. وقد تقدم نظير هذا الكلام في البحث عن الاستدلال بمفهوم آية النبأ متذكرينه إجمالا كلنا، الإشكال الذي يشكل على الاستدلال بمفهوم آية النبأ في حجية خبر الواحد: إن كان الجائي بالنبأ فاسقا من أن مفهوم قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ إن لم يجئ فاسق بنبأ، وهذا يلتقي مع السلبة بانتفاء الموضوع، فيكون خبر العادل خارجا عن المفهوم. نعم، لو كان النبأ مفروض الوجود في المنطوق والمفهوم، وكان الشرط للزوم التبين اتيان الفاسق به، كما إذا كان المنطق هكذا إن النبأ إن كان الجائي به فاسقا فتبين، كان مفهومه أن النبأ يعني المأتي به إن لم يكن الجائي به فاسقا لا يجب التبين، فيدل المفهوم على حجية خبر العدل والمقام من هذا القبيل بعينه، مقامنا مثل هذا المقام. يعني عم بيقول له لا شيخ النائيني لا يمكن الاستدلال بمفهوم الشرط هنا لأنه من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. إشكال سيدخوي إشكال صح، ما في أي إشكال، لكن هذا إشكال إذا كان الشيخ النائيني ناظر لمفهوم الشرط، أما إذا ناظر لمقام التحديد الذي تبع به الشيخ الأنصاري فهذا جواب لا يصح عليه، المستفاد من خارج الألفاظ واقتصار الإمام على ذكر العقدين فقط، والتعدي إنما يكون لبقية الأجزاء، أما لمقدمات الأجزاء فلا يمكن التعدي، فإذا حينئذ هذا لا يصلح نقاشا له. ولا شك عندي أن الشيخ النائين نازل لمقام التحديد لأنه صرح بأنه سابقا بأنه يتبنى مقام التحديد في بحث الجزء المستحب، إذا رأيتم بشكل واضح قريبا كان معنا في الموقف السابق. طيب سيدنا الخوي شو بدك تعمل؟ قال أنا أوافق الشيخ النائيني من حيث النتيجة، انتبهوا لي شوي، أوافقه من حيث النتيجة ما هي؟ وهي أن الدخول في مقدمات الأجزاء لا يكفي، والسبب ما قدمناه سابقا من أن الغير لا بد وأن يكون غيرا عند الشارع، وأشكلت أنا عليه بالأمس أنه كيف أنت تبنيت أنه لقيت توضيح سيدنا، فأي توضيح هذا إلا إذا توضيح لمصطلح الشارع في التجاوز، ما بدنا نكرر اللي قلناه بالأمس. قال ولكن الأمر في هالرواية مو مشكل محلول، ليش مسوينا مشكلة أنتم؟ ما هو الحل سيدنا؟ أفاد أنه ماذا ورد في الرواية؟ ورد في الرواية رجل أهوى إلى السجود، صيغة الفعل الماضي، فالرواية غير دالة أصلا على أن التجاوز يتحقق بمجرد التلبس بالهوي أو في وسط الهوي، بل هذا التعبير ظاهر عرفان باعتبار استعمال صيغة الماضي في من سجد لا في من تلبس بالهوي. نعم لو كان التعبير بصيغة المضارع يهوي لدلت على الانشغال بالفعل بالهوي. قال ولا تستغربوا من هذا، لاحظوا الاستعمالات العرفية، وجاء شاهدا في باب الاستعمال العرفي من أن الماضي يعطي هذا المعنى في قبال المضارع، أننا إذا قلنا زيد يصلي يعني مشغول بالصلاة ولا مفرغ منها بعد، بينما إذا قلنا زيد صلى فهذا يعني أنه قد فرغ من صلاته. فعندما قال رجل أهوى إلى السجود شك بعدما أهوى إلى السجود، ما قال هي ها؟ اسم شوف جيد، قال هو نص العبارة هيك، رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع، ف فالمقصود أهوى في زمن مضى، يعني انتهى تحقق الهوي. حينئذ مثل ما بتقول رجل صلى، يعني فرغ من صلاته، ما بتقول صلى وهو لا يزال متلبس بصلاته، ما استفاد من إله أهوى إلى أن وصل إلى السجود، لا، لأن تلك حمالة ذات وجهين. جيد. قال إذا قبلت هالمعنى مني أهلا وسهلا، وهو مظاهر رواية ذلك، وأنا أقول بهذا إذا ما قبلت هالمعنى لا أقل هذا المعنى محتمل احتمال موازي للاحتمال المقابل، فالرواية مجملة فلا تصلح في مقابل موثقة إسماعيل بن جابر. حينئذ هذا صار استظهار عرفي يا أخوان، انصافا. الجواب على هذا الكلام هو إنما يكون بالنظر في الاستعمالات العرفية، وأن وأن استعمال صيغة الماضي لا يكون إلا بعد الفراغ من المادة التي تضمنتها صيغة المضي. اسأل السيد الخوي هل تلتزم بهذا؟ رجل شك في الركوع بعدما سجد، شو بتقول جنابك سيدنا؟ يعني بعد ما فرغ من سجوده ولا بعد ما تلبس بالسجود؟ رجل شك في القراءة بعدما ركع، بعد ما انتهى من الركوع أو بعد ما تلبس بالركوع؟
طب الإحاطة
شك، ها؟
طب الإحاطة شك، يعني قدر شك عنه ولا ما زال شك؟
أي؟ أي؟ لا إشكال ولا ريب، راجعوا الاستعمالات العرفية. أن المقصود قد انتهى من التلبس بالشيء، مش انتهى بمعنى فرغ منه بتمامه. نعم، نحن لا نمانع أبدا ولا مجال لذلك في أن التعبير بصيغة المضي في مقام التعبير عن الإتيان بشيء، فإن الدلالة السياقية حينئذ تكون دالة على الفراغ بلا إشكال. وإلا ألا يستغرب السيد الخوي وغير السيد الخوي، بس هو لازم يستغرب من أن يكون المراد السجود ويعبر عنه بالهوي إلى السجود. ليش عبر بالهوي؟ ما هي النكتة في التعبير بالهوي؟ انه عم بيقلنا يعني فائده اضافيه ان السجود يكون له هوي حتى يكون من قبيل توضيح الواضحات ام ماذا؟ صار في نفس الروايه، في نفس الروايه، يعني ما عم استدل باستعمالات خارج عن الروايه، في نفس الروايه ونظيرتها اسئله زوران، على اي شيء حمل السيد الخوئي بعدما سجد، بعدما ركع؟ فهذا أنا في تقديري ما تفرد به السيد الخوئي لا ينبغي المصير إليه بوجه، بل الظاهر واضح. بس بتقلي ألا يمكن استعمالها بعدما فرغ من الشيء؟ بقولي بس بده قرينة على الفراغ حينئذ ولو من السياق. وعلى هذا الأساس فلا يبقى مجال يا أخوان لكل هذا. فإن آمنا بأن التلبس بمقدمات الأجزاء ومطلق الدخول في الغير في حالة من الحالات الصلاطية محقق للتجاوز، وأن التجاوز هو العرفي لا يوجد له ضابط أو قيد شرعي، فتكون رواية أو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على القاعدة ومشينا. وإذا آمنا ولم نؤمن، إذا آمنا ولم نؤمن بما أفاده الشيخ الأنصاري وتبعه عليه الشيخ النائني والبعض من أن المقام مقام التحديد، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن النتيجة سوف تكون ما أفاده الشيخ النائني. وإذا آمنا بأسلوب آخر بالدخول في الجوز أو لم نجزم، فلا نستطيع أن نجزم بالتجاوز إلا بالدخول في الجزء اللاحق، فحينئذ هذه الرواية تكون مقيدة لمطلق القاعدة بموردها. والصحيح من كل هذا أن الرواية على مقتضى القاعدة كما أفاد المحقق الأصفهاني بلحاظ أبحاثنا السابقة. لكن هذه الرواية يا إخوان توجد بإزائها رواية لعبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا وصحيحة الإسناد معاكسة وحينئذ يقع الكلام في كيفية التعامل مع الرواية الثانية. هذا مش تعارض داخلي، هي رواية وهي رواية مستقلة. الرواية هكذا يا إخوان في الوسائل الباب 15 من أبواب السجود حديث 6 الجزء السادس صفحة 369 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر الأول ابن عيسى الأشعري الثاني ابن أبي نصر البصري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفس مستوى الصحيحة الأخرى من حيث السند يا أخوان نفس المستوى يعني. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، يعني هاللحظات اللي بين القيام من السجود والجلوس، فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال عليه السلام يسجد، يعني هذا لا يعد تجاوز القليل. قلت فرجل أنهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، هذه مثل الهوي بس بالعكس، ها يعني يشمل حتى آخر درجات الوقوف بس ما صار منتصب القامة، ها فلم يدري أسجد أم لم يسجد. قال عليه السلام يسجد. الشق الثاني هو محل نظرنا، ما نحتمل الفرق يا إخوان في محقق التجاوز بين كونه هوي وكونه وقوف. المشكلة محقق صاحب المدارك أفتى بالرواية، تلك في موردها أفتى بها وهذه في موردها. صاحب الحدائق اتهمه بالمناقضة لنفسه، صار أصولي أكثر من الأصوليين هالمرة، ها؟ بين الفتويين، فصار هذا محل بحث. أنا عارف ما بروح التطبيقات الفقهية بس كأنه له علاقة بأصل المطلب، سوف يأتي بحثه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.